بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء والرسل. وسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار تشتمل على 6 فصول: الفصل الأول فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الفصل الثاني ضرورة الخلافة الإسلامية، الفصل الثالث الخلفاء الراشدون، الفصل الرابع 10 المبشرون بالجنة، الفصل الخامس أمهات المؤمنين، الفصل السادس أعلام الصحابة. الخلفاء الراشدون، عصر الخلفاء الراشدين يعتبر امتدادا لعصر النبي صلى الله عليه وسلم، وترجمة عملية وترجمة علمية وعملية له على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والحاكم والمحكوم. وذلك من حيث اختيار الحاكم الشرعي وكيفية التعامل معه، ومن حيث وجوب الطاعة المشروطة بإنفاذ أحكام الشريعة والحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية والمشاورة في الأمور الهامة والقيام بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم شرع الله والإحسان إلى الخلق والجهاد في سبيل الله. والصحابة رضي الله عنهم قاموا بالفتوحات الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وسلم في العراق والشام وفي بلاد ما وراء النهر وفي مصر وشمال أفريقيا وغيرها من الفتوحات الإسلامية. وعصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم هو أميز العصور الإسلامية بعد عصر النبوة، حيث تولى الحكم فيه كبار الصحابة الصادقين المقربين من الرسول صلى الله عليه وسلم، ممن شهد لهم بالسبق والفضل والبشارة بدخول الجنة. يعاونهم خيار الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين نزل القرآن بمدحهم والثناء عليهم وبالشهادة لهم بالعدل، وهم الذين يمثلون النخبة الأولى في التصديق والتطبيق في الأقوال والأفعال والأخلاق في كل ما جاء عن الله ورسوله، وهم الذين نقلوا القرآن والسنة إلى الأجيال التي جاءت بعدهم بعد أن ظهر في حياتهم علميا وعمليا وأخلاقيا ومنهج حياة. يتقدمهم في ذلك الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وهؤلاء أمرنا باتباع سنتهم والاقتداء بهم فيما ورثوا وسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي نجيح العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. ولد بمكة بعد عام الفيل بعامين وأشهر، ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه عتيق من النار، فغلب عليه اسم العتيق وسمي عتيقا لجمال وجهه رضي الله عنه. وصفه صلى الله عليه وسلم بالصديق عقب حادثة الإسراء والمعراج، إذ صدقه حين كذبه المشركون. وكان رضي الله عنه أبيض البشرة نحيف الجسم معروق الوجه قليل الشعر في صفحتي خديه غائر العينين بارز الجبهة جعد الشعر، وكان يخضب شيبه بالحنة والكتم. وقد اشتهر في الجاهلية بحميد الأخلاق وحسن المعاشرة ومعرفة الأنساب وامتناعه عن شرب الخمر، وعلمه بأنساب العرب وأخبارها وأيامها، واشتهر في الإسلام بسابقته للدين وجهوده الكبيرة في الدعوة إلى الله، حيث أسلم على يده عدد من كبار الصحابة، ومنهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله. وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتاجر بالثياب، وبلغ رأس ماله حين أسلم 40,000 درهم أنفقها على مصالح الدعوة الإسلامية، وخاصة في عتق رقاب المستضعفين الأرقى من المسلمين، وحمل بقيتها وهي 5,000 درهم معه حين الهجرة، ووضعها تحت تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في مال أبي بكر كما يقضي الرجل في مال نفسه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مدى إفادة الإسلام من ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وترك خوخة داره مشرعة على المسجد دون بقية الصحابة، وولاه الصلاة خلال مرضه، وكان موضع مشورة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صاهره بأن تزوج ابنته عائشة رضي الله عنها. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 142 حديثا، وقد ظهرت حكمته رضي الله عنه ورباطة جأشه في مواجهة مصاب الأمة العظيم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ظهرت شخصيته القوية وحنكته السياسية في اجتماع السقيفة، وقد عبر ذلك عن تواضع جم وزهد في الخلافة حين رشح لها، مبينا أن سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه أتقى منه، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقوى منه. ولما تولى الخلافة أظهر قدرة فائقة عظيمة على إدارة شؤون الدولة التي تعرضت للانقسام العظيم بسبب ظهور المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد رضي الله عنه للدولة الإسلامية وحدتها وأمنها، ووجه طاقتها للجهاد في سبيل الله وفتح بلاد العراق والشام. وتوضح خطبه ورسائله رضي الله عنه إلى قادته في العراق والشام شدة تقواه وورعه، وحرصه على نشر الإسلام ورحمة الناس وترفعه عن الدنيا، كما تبين سلاسة أسلوبه وبلاغة تعبيره وبعده عن الإطناب في الكلام والمبالغة في التعبير، فكان من خطباء الصحابة المقدمين. وقد تمت في عهده أمور عظيمة، فقد أنجز مشروعا عظيما بجمع القرآن الكريم للمرة الأولى مما منع وقوع الاختلاف فيه، وحقق الوحدة الدينية للمسلمين. ومع سعة علم رضي الله عنه بالقرآن والسنة وفهمه الثاقب لمقاصد الشريعة وأحكامها وتصدره للفتوى، فإنه كان كثير الاستشارة للصحابة رضي الله عنهم، وكانت الرحمة تغلب على آرائه، فقد أشار بقبول المفادات من أسرى بدر، والسكينة تملأ نفسه، فقد ثبت الناس في حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحزم ومضاء العزيمة عنوان سياسته، كما في موقفه من حركة الردة ورعاية الآخرين منهج حياته، وخاصة الفقراء والمرضى. وفضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه كثيرة لا تعد ولا تحصى، فمنذ أسلم رضي الله عنه إلى أن مات وفضائله دائمة لا تنقطع، فهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأول من اعتق في سبيل الله وتصدق، وأول من دفع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ولسانه، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ورفيق دربه، ولم يفارقه يوما وهو صهره ووزيره حتى فارق الحياة. صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم إلى حين توفي، لم يفارقه سفرا ولا حضرا إلا فيما أذن له صلى الله عليه وسلم وأمره به، كالخروج للحج في السنة التاسعة، أو خروجه في غزو وشهد رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها. لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهده، فقد شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته العظمى يوم تبوك وكان السوداء، وأطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر 100 وسق، وكان ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين ولى الناس. ومما نزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه من القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فقد أجمع المسلمون على أن الصاحب المذكور في الآية أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ونزل فيه قول الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وعن عائشة قالت قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا، أخرجه البخاري. وعن ابن عباس في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض قال غلبت وغلبت، قال كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل الأوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب، فذكره لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلته إلى دونه، قال أراده العشر، قال سعيد والبضع ما دون العشر، قال ثم ظهرت الروم بعد، قال فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، قال سفيان سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر، أخرجه الترمذي بسند صحيح. ولا شك ولا ريب في أن من نزلت فيه آيات من القرآن في مدح والثناء عليه فإنها لمنزلة عظيمة ومكانة رفيعة لهذا الإنسان، فهو الصاحب والأتقى وذو الفضل. والإحسان أسبقية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى الإسلام. عن همام قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر، أخرجه البخاري. فالصديق رضي الله عنه أول رجل آمن ودخل في الإسلام بلا منازع. عن أبي أمامة قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت ما أنت، قال أنا نبي، فقلت وما نبي، قال أرسلني الله، فقلت بأي شيء أرسلك، قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا، قلت فمن معك على هذا الأمر، قال حر وعبد، قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم. بل أخرجه مسلم برقم 832. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وأساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها؟ أخرجه البخاري. وعن زيد بن أسلم عن أبي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. أخرجه أبو داود. تسمية أبي بكر بالصديق رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوا وسعوا بذلك إلى أبي بكر، فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: وقال ذلك؟ قال: نعم. قال: إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق. وعن أنس قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه بكر وعمر وعثمان فرجف، فقال: أسكن أحد، أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. أخرجه البخاري. فالصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهذا من علامات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد عاش أبو بكر ومات صديقا، واستشهد عمر واستشهد عثمان رضي الله عنهم جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكن الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. أخرجه الترمذي بسند صحيح. والوصف بالصديق أكمل من الوصف بالصادق، فكل صديق صادق وليس كل صادق صديقا. وأبو بكر رضي الله عنه ليست فضيلته في مجرد كونه صادقا، ليس غيره أكثر تحريا للصدق منه، بل في علم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وصدق ذلك تصديقا كاملا في العلم والقصد والقول والعمل. فرضي الله عنه وأرضاه. أما تلقيبه بالعتيق، فعن عبد الله بن زبير قال: كان اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عتيقا من النار. وعن عروة بن الزبير قال: سألته ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذا أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تقتلنا رجلا أن يقول ربي الله؟ متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا: من هذا؟ قال: ابن أبي قحافة المجنون، أخرجه أبو يعلى. وكل هذا يدل على شجاعة الصديق رضي الله عنه وجرأته في دين الله تعالى على صناديد قريش، وقد كان الصحابة لا يجترئون على مثل هذا. وقد وقف ابن مسعود رضي الله عنه مرة ينظر للمشركين وهم يضحكون منه صلى الله عليه وسلم، وسل الجزور على كتفيه وساجد عند الكعبة، فيقول: لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. صحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة. عن البراء قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا بـ13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمها إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألت فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به للنبي صلى الله عليه وسلم، فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد أنا الرحيل يا رسول الله؟ قال: بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جشعم ابن جعشم على فرس الله، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. متفق عليه. وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينني الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك العماد، لقيه ابن الدونة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: أبو بكر أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج، فإن مثلك يا أبا بكر
لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك في بلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر لذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكانا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسل إلى ابن الدغنة فقال فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهى، فإن حب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلم بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإن قد كرهنا أن نخفرك ولسنا في مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رزقك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحل الظهيرة قال قيل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها؟ فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما حث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق قال: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمن فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعى حتى يتيما بخبر ذلك، حتى يختلط الظلام، حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ملحة من غنم فيريحها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما،
ورضيفتهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في بني العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمنا فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق مع معامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم وافقت شهادة القرآن بأن الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومن كان الله معه لا يمكن أن يخذل، لأن معية الله تعالى مع المتقين الصابرين المخلصين لربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجد وهذه هي العزة، فرضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.